بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والصلاة والسلام على المعلم الأول والدليل الذي وضح هذه المسالك من هذا الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها نحن وإياكم أعزائنا المشاهدين نلتقي في حلقة جديدة من برنامج المجهر، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور،
حفظكم الله وبارك الله فيكم. ومجهر يكشف بإذن الله سبحانه وتعالى أهم ما نحتاج إليه ويحتاج إليه الإخوة المشاهدون والمشاهدات في أمر دينهم وفي أمر متغيرات حياتهم، آملين أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا للصواب.
في حلقتنا هذه سيدي نضع حديثا من أحاديث النبي الذي يتكلم فيه عن آخر الزمان. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية باعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: والصحابة؟ اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: ومن؟ تفضلوا سيدي.
نعم، هذا من الأحاديث التي تسمى الأحاديث الاستباقية، جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الزمان بعمومه لأنه نبي الزمان، فيتكلم عن شيء يحصل في مجريات لاحق الأمة، ولهذا قال مشيرا للأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الاتباع فيه إشارة إلى قبول الآخر، أي بمعنى آخر الاقتداء بالآخر، أن يكون المسلم مهتدي أو مقتدي بجهة أخرى. لتتبعن سنن، السنن هي الأساليب والوسائل والطرق والكيفيات. ومثل هذه المسألة عندما نقرأها من خلال الواقع ونضع المجهر على الواقع من خلال الحديث، نعلم أن كل ما تعيشه الأمة العربية والإسلامية هو عبارة عن شيء منقول من غيرها. لا نقول نحن هل هذا المنقول كله سلبي؟ قد يكون كثير من المنقول إيجابي، ولعل من الإيجابيات أننا نشهد هذه الصور وهذه الاستعدادات المعرفية التي تبلغ العالم كله. لكن هنا المشير به صلى الله عليه وسلم إلى مسألة متعلقة بإفساد الدين من خلال هذه الاستتباعات، أي بمعنى أنها يحصل اهتزاز في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث ثوابتها الشرعية نتيجة الاستتباع. إذن الاستتباع كلمة توضع بين قوسين، وهي واحدة من الكلمات الاصطلاحية التي نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي أنتم سيكون لكم نصيب من استتباع الأمم، سواء كان استتباع الأمم عن طريق التقليد أو كان استتباع الأمم عن طريق التعليم، عن طريق التلقي. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين أمة وأمة، بلد وبلد، دولة ودولة، مرحلة مع مرحلة. منكم سيكون في الاستتباع شبر بشبر، يضرب النبي مساحة معينة لها معنى معين، أنه يكون قرب بعض المسلمين أو بعض الأنظمة أو بعض المراحل، يكون قرب الأمة من الاستتباع يكاد أن يكون متطابق، كما ترى مثلا في بعض البلاد العربية والإسلامية قربها من التأثر بالمدرسة الغربية أو الشرقية يكاد أن يكون 90% إلى 60% إلى أحيانا 100%، وهذا ظاهرة. في ماذا ظاهرة؟ إما أن يكون في الملبس، إما أن يكون في المأكل، إما أن يكون في المشرب، إما أن يكون فيها كلها، إما أن يكون في الظاهرة السياسية. ولهذا نحن الآن مثلا ما ننظر كلمة تتبعون سنة من كان قبلكم، السنن هو إيها الأساليب في الحكم. مثلا الأساليب في الحكم بكل وضوح، مثلا فرق الديمقراطية، ديمقراطية من حيثها كمسمى ليست إسلامية أصلا، هي عبارة عن فكرة إدارة الحكم الإنساني أو البشري في الأرض وضعت في العالم الغرب، وحتى العالم الغربي لم يعرفها إلا أخيرا، ولم تكن في العالم الغربي، كانت عبارة عن ممالك. فعندما جاءت هذه الفكرة في فترة من الفترات استحسنت لدى المسلمين لأسباب تدخل في الأحاديث الأولى، يوسد الأمر إلى غير أهله، تضيع الأمانة، تؤدي إلى هذا الاستتباع، فتستتبع الأمة العالم الغربي فتفشل في قدرتها على ضبط واقعها الداخلي، فتبحث عن النماذج التي تعالج بها المشكلة. ولأنها قد بدأت بالمشكلة في التربية وفي التعليم وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، فلا بد أن تذهب للبحث عن المشكلة في الحكم، وحين حتى في العلم، فتأخذ من سنن الأمم الأخرى، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى بالذات، لأنه أغلب الأمم التي هي خارج دائرة الإسلام ممن يحوك المؤامرات ويعمل على إيجاد الصراع وهي القادة الذين ينتمون إلى هذه الفئات. بالطبع ليست هذه حرب ضد اليهود والنصارى كجنس، لكن كلام عن تحقيق أو عن تفصيل أن اليهود والنصارى من حيث القيادات ومن حيث السياسات ومن حيث مواقع التأثير ومن حيث المنظمات ومن حيث الدراسة الاستشراقية ومن حيثيات معينة هي تعمل لأجل هذه السياسة المتعلقة بالاستتباع وتنجح فيها، وأنتم كأمة ستتبعونهم في أكثر من فكرة وفي أكثر من رؤية وفي أكثر من تطبيق وفي أكثر من أسلوب، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمم أخرى موجودة لكن لن تكون بنفس التأثير، يعني ليس التأثير فقط بالكفر، لكن التأثير من داخل الكفر عبر جهتين، عبر جهة اليهود وعبر جهة النصارى. اليهود والنصارى كشعوب لها حكم خاص، لكن عندما تتحول إلى استعمار أو تتحول إلى استثمار أو تتحول إلى استهتار أو تتحول إلى تسييس أو تتحول إلى ما سمي بتوسيد الأمر إلى غير أهله، معنى ذلك أن هناك سلوك مباشر في سلوك هذه الأمم في حياتنا الخاصة، حتى نضطر إما بقبولنا أو بقوة العنفوان والسلاح أن نقبل الاستتباع فنؤدي ما تحتاج إليه تلك الأمم أو تلك الأنظمة أو تلك السياسات، فنصبح مثلهم في كل شيء. وهذا في ملحظ من ملاحظ الإيجابية وملاحظ السلبية. ملاحظ الإيجابية أننا نستفيد من الأمم، نأخذ من سننهم وأحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم، ومن ناحية أخرى أنها تدل على أننا سنخرج حتى من دائرة الدين إلى دائرة الاستتباع السلبي الذي جعلنا نرى في زماننا أفكار الليبرالية، وحتى لفظتها ليست عربية، والعلمانية كذلك، وما شاكلها من المسائل التي فرضت علينا في أسلوب الثقافة أو في أسلوب التعليم أو في أسلوب الإعلام أو في غيرها من الأساليب التي دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حياتها الخاصة.
في مجتمعاتنا اليوم وخصوصا العربية والمسلمة يكاد يكون التعليم، التربية، الثقافة، السياحة، الاقتصاد إلى 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 كلها مرتبطة بمنهج اليهود والنصارى وهذا الاستتباع. فهل تشخيص النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول في جحر الضب هو هذا الدخول في هذه الاستتباعات لمسألة الأنظمة أو المؤسسات التي تبرمجها أو يبرمجها اليهود والنصارى؟
بالطبع، هو في حديث آخر حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، فهذه في إشارة من الاستتباع، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال ومن أو فمن. إذن معنى ذلك أن كلمة جحر الضب لها معاني خاصة، وقد يكون معنى جحر الضب المآزق، أن تدخلون في مآزق تشبه الجحر الذي يحفره الضب لنفسه ولا يفكر في الخلاص فيوقع نفسه في شر أفعاله، وأن هذه الأمة لها مخارج ولها مداخل ولها ضوابط ولها قوانين ولها ديانة ولها حلول، لكنها تغفل عنها وتذهب إلى أفكار الاستتباع، فتدخل في استتباع هؤلاء اليهود والنصارى حتى من كثرة الغباء المصنع، لأنه في غباء طبيعي معذور فيه الإنسان، لكن الغباء المركب، يدخلون لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لو أدخلوكم في أي مشكلة أو في أي إحراج تدخلون في هذا الأمر ولا تخرجون منه، وأكبر مشكلة دخلت فيها الأمة العربية والإسلامية اليوم قضية الاشتباك في الدم والدم، وهو للعالم الغربي وللشرقي باع وليس ذراع ولا شبر، في أن دخلت في حياة الأمة العربية والإسلامية حتى حولت الأمة إلى ما حولته إليه من هذا المعنى من معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى.
ومن المآزق كذلك الذي دخلت فيها العرب والمسلمين المأزق الاقتصادي في مسألة الربا، فهو مأزق بمعنى المأزق الذي الآن يكاد يكون الحلول الناجعة والناجحة في الإسلام، ولكنهم قد دخلوا في هذا المأزق وغيرها وغيرها وغيرها. وفي ختام هذه الحلقة نطلب منكم سيدي الدعاء لعل الله يخرج الأمة من هذه المآزق.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا منقذ عبادك الغرغى في كل زمان، أنقذ هذه الأمة من هذه الحالة، خرجنا من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، من دائرة الاستتباع إلى دائرة الانتفاع، احفظنا من الشيطان، واحفظنا من النفس، واحفظنا من الهوى، واحفظنا من أعداء الأمة، واجعلنا نصيبا من خدمة هذه الأمة في دينها وفي شرعتها وفي اجتماعها وفي صلاح دينها وظاهرها وباطنها وصلاح دنياها وكل ما يقربها إليك بمنك وفضلك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.